بالي.
بيتكلموا عليه وعلى مشاعره وعلى عبء المشهد وهو رايح ياخد البنت. البنت
انا
اتاخدت
حاسه بمشاعرها.
اتغدر بيها غدرا، وهو ما استفادش اي شيء من هو عمل كده على فكره. يعني هو
هو كان مستني ان احنا نطلع ايكوال من الموضوع.
هو يعني هو بطر من غيرها، وهو ما جاتلوش بقى حاسه الشم على فكره، فهو كره وغل بس.
انتوا دلوقتي بتسمعوا بودكاست كالرؤى مع ممدوح ونوران ورنا وعلياء وهي. البودكاست بتاعنا لكل المهتمين بالقراءة والكتب. هنلخص لكم الروايات ونقول لكم رأينا فيها. يلا نبدأ حلقتنا اللي هنتكلم فيها عن رواية دائرة التوابل. الحلقة دي فيها حرق، فلو انت لسه ما قريتش الرواية انصحك تقفل الحلقة وتروح على حلقة المراجعة. يلا نبدأ حلقتنا.
انا مبسوطة قوي النهاردة معانا الأول مرة في قراءة رواية من الإمارات، من الأدب الإماراتي. معانا رواية دائرة التوابل لصالح عبيد. رواية بصراحة بالنسبة لي مميزة جدا وأنا اتبسطت بيها قوي. خلينا في الأول كده إحساسكم إيه تجاه الرواية؟
هو أنا بالنسبة لي حبيتها، ما حسيتش يعني كان في بس شوية حاجات كده كنت بحس بملل سيكا، أو مش ملل، بحس أنا يعني فقدت تركيزي أو انتباهي كامل مع الرواية. بس هي كتوتة لا، انبسطت بيها وانبسطت بالحالة بتاعت الرواية، وانبسطت كمان ان انا يعني قريت اول مرة لحد من الامارات، الادب الاماراتي. برضو كنا محتاجين ان احنا نبص برضو كده، بص عليه في قروقة كده شوف بيقول ايه. بس لا، انبسطت بالتجربة الصراحة.
انا مستنيه ان انت تبصي بالتجربة عشان المؤلفة بنت، فده
لا ده احنا فيمينست للصبح بقى
طبعا.
اديني في الحتة دي. استني،
احساسك ايه تجاه الرواية عليها؟
عجبتني. اي رواية بتتكلم عن الغيبيات والفلسفة واسئلة الموت والحاجات اللي مش موجودة وكده بتاخد قلبي.
الحمد لله الحمد لله. خلونا نقسم رواية احنا.
طب انت ما قلتيش انت
احساس انا تجاه الرواية.
انت اللي مرشحاها فلازم تقولي.
اختياراتي يا جماعة، مش محتاجة اتكلم عن اختياراتي. لا انا اتبسطت بالتجربة جدا، يعني التجربة بالنسبة لي هي كانت اول مرة برضو اقرا لحد من الامارات، فكانت التجربة مبهرة. اتبسطت جدا، واتبسطت ان البنت في سن صغير قدرت تربط الربط ده ما بين الاحداث والازمنه المختلفه، وعبرت عن نفسها وعن بلدها وعن فكره معينه عندها ليها علاقه بالغيبيات والفلسفه زي ما عليها قالت، بطريقه حلوه وكرياتيف، وبينت لي ان هي قصده تسيب اسئله كتير مفتوحه، ودي كانت مغامره يعني تكافئ عليها او يعني تتحسب لها بشكل كويس يعني. فالتجربه كلها انا استمتعت بيها، وخلصت روايه في يومين، ويومين وانا مضغوطه جدا، ده بالنسبه لي ريكورد. فلا هي عظيمه، هي عظيمه. احنا كنا متعودين نقسم في قجوة الروايات بثلاث مراحل بترتيب زمني، بس هي اوريدي عندنا روايه بتتكلم في ثلاث ازمنه مختلفه، فانا بقترح ان احنا ناخدهم كل زمن منفصل لوحده، وبعدين علياء تلم لنا زيتونه الثلاث ازمنه مع بعض. فتيجي نبتدي بالزمن الاول بتاع عبد الله بن معتز. ايه حاسين ايه تجاه الجزء ده من الروايه، او تقييم كل الجزء ده بالظبط ايه؟
قال له واحد شد انتباهي، يعني هو قال لهم في الاكشن وفي اني كده ابقى عايز اعرف ايه اللي حصل واجري وراه وكده، لكنه جاب لنا سورس الـ 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 الحكايه، يعني جاب الحكايه باديه منين، الـ 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 الصفه او الهبه اللي جت في العيله دي اصلها جه منين وسببها ايه، وليه سلسله دم او سلسله الماساه ماشي في الاجيال ورا بعض.
وانا بقرا الروايه دي افتكرت تقييمك لروايه تغربت القافر، لما قلتي ان الروايه بترجعنا نعرف قيمه الميه وقيمه الموارد اللي في ايدينا. انا فاكره الجمله دي قوي ليكي. يعني الروايه هنا كمان فكره انها تبقى بتدور حوالين حاسه مميزه عند شخص. احنا يعني الحمد لله من كتر ما اعتدنا على نعم ما بقيناش بناخد بالنا منها، وما بقيناش بنركز حتى ان حد موهوب في حاجه تبقى هي حاسه عنده بس قويه كفايه ان هو يبقى موهوب بيها.
لا، وازاي الحاسه دي هي مش حاسه، فهي مترجمها بس ان انا بستفيد بيها بالتجاره بتاعتي، هي واخداها بقى البعد تاني عالي جدا، اللي هو انا بقدر افهم الناس من ريحتهم واحب ده او ما احبش ده او اخاف من ده او، فهي كده فيها حته كده مورائيه او فلسفيه حلوه قوي يعني.
ولما نيجي كمان للجزء الاخير من الروايه او العهد الاجدد من الروايه، لما البنت بقت موهوبه بالحته دي قوي، بس الناس اللي حواليها مش مقدره ده، فتحس ان هي في عالم لوحدها. يعني البنت يا عيني كانت بتعيش حاجه صعبه جدا. طب المرحله الاولى ايه اخبارها معاكي؟
يعني انا كنت حباها، كنت حاساها دي الحته بقى اللي احنا بناخد نفسنا في الروايه فيها، قاعدين بالراحه بنشوف بقى الراجل ده بيعمل ايه وكده. كنت حابه اكتر فيها الحته ان هي بتتكلم عن العراق والصراعات اللي كانت في الاسره دي، وازاي بيتعاملوا والمشاكل، وازاي ولد صغير فجاه هيحكم البلد في خلال، يعني هو حكم البلد يوم واحد، فايه الضغوطات اللي كانت عنده وكده. بس كنت حاسه ان احنا هنا يعني مريحين شويه، بس كنت حاسه ان هي مصقله بحاجه حته تانية انا ممكن اكون بفضلها او بحبها، حته التاريخ عن بلد زي العراق، حتى لو ما كانش احسن حاجه او ما كانش موصوفه قوي للدرجه، بس كنت مستمتعه بيها عشان يعني مياله اكتر للحتت التاريخيه يعني، فدي كانت حاجه عجباني. بس
ما تعرفوا يا جماعه، هي اختارت اختيار مميز قوي، انها اختارت ثقافه مميزه وغنيه جدا. الثقافه العراقيه غنيه جدا، والعراق دوله قديمه جدا وتاريخها كبير جدا، فهي كان قدامها مساحه تاريخيه كبيره، قدرت تختار شخصيات غنيه فعلا. يعني هي رسمت الشخصيه حلو وحطت له صفات مميزه، ففكره في الاخر انها اختارت لها الاحداث الاهدى في الروايه، وانها تبقى دي المرحله اللي انت تاخدي نفسك فيها. طب انت ليه اخترتي حاجه مميزه قوي كده وانت ما استفدتيش بيها؟ دي من المآخذ اللي انا اخدتها على الروايه، بالذات على القصه دي.
يعني هي برضو يعني كل كاتب وليه وجهة نظره، قد تكون هي كانت مهتمية في الحتة دي ان هي تبين اصل الموضوع اصلا ابتدى ازاي زي ما علياء قالت، وقد يكون برضو ان هي كانت مهتمية اكتر ان هي بتوصف كأحداث تاريخية اكتر من ان هي توصف قصة كقصة. يعني انا حسيت الوصف اكتر للي بيحصل وللأحداث، كان يعني كأحداث زمنية اكتر من ان هي قصة عنيفة فيها احداث اللي هي اكشن اكتر من القصص
تاريخية
التانية.
صعب.
ده حقيقي، وحاسه ان جمال الكتابه التاريخيه مش في القصص بتاعت الافراد، يعني مش زي دلوقتي مثلا لما تكتبي عن قصه اجتماعيه او مشاكل اجتماعيه او هي حلاوتها في التاريخ، وانتي بتسردي التاريخ بتسردي ثقافه بلد. انا حاسه ان دي كانت تمام بالنسبه لي، يعني بلعتهاش الحته دي ان هي احنا بنتعرف على ثقافه بلد زي العراق، بنشوف الاحداث التاريخيه اللي حصلت ايه، الدنيا ماشيه ازاي. دي كانت يعني بالنسبه لي ثقلها اكتر من ان هي تحكي لي عن الشخصيات بقى الصراعات النفسيه بتاعتهم، يعني حاسه ان دي بالنسبه لنا قيمتها اكبر.
انا زي كنت قادره اخد نفسي في الفصول دي، كنت قادره اخد نفسي كويس وحاسه ان انا مرتاحه وانا بقراها. اكتر حاجه ربطتني في الفصول دي الوصف بتاع الكوره بتاعه النار، وانها حبيبتي علي، وان فعلا دي اللي كانت بتعبر عن الحركه من حاجه قويه قوي لحاجه قويه تانية، فكانت روشاني يعني.
مش ممكن على جمالها وجمال وصفها وجمال كلامها وهي بتسخر من الناس اللي اخترعوا النار لأول مرة، وبتسخر من اللي فاكر نفسه خلص منها، وبتسخر من المية اللي بتطفيها وبتفتكر انها خلصت منها لكن هي هتشتعل تاني. يعني جمال يعني فظيعة في الوصف وسخريتها من كل اللي حواليها.
انا مستنيه رايك في تعبير تاني ان ذاكره البشر كتبت على الماء، انا عجبني التعبير ده قوي، وان احنا تاريخنا اتكتب على الميه وانه ما بيروحش. انا دي بالنسبه لي كانت حاجه مبهره يعني، عشان كده وانا مبسوطه ان بنت في الثلاثينات تعمل ده. لا واو، يعني يحسب لها جدا. يعني انا عن نفسي على الاكونت بتاعي الشخصي اديت لجوايه 5 من 5 وانا راضيه ومبسوطه، يعني حاسه انه لا برافو التجربه كلها كانت عظيمه. طب حد حابب يقول حاجه في نهايه المرحله الاولى او الزمن الاول؟
لا انا
حاسه انها
تمام.
لا شابو للنور.
نخش على الزمن الثاني.
نخش على الزمن الثاني.
طيب المرحله الثانيه الاكثر يعني المعقده اكتر من المرحله الاولانيه شويه، اللي هي مرحله فاطمه واخوها والتصاعد شمه سوري شمة واخوها، ويعني تصاعد بقى المشكله مع حاسه الشم القويه، وفكره ان الموضوع خلاص بقى رسمي، ان احنا عائلتنا كلها مرتبطه بالتجاره القائمه على ان احنا عندنا حاسه شم قويه جدا، فضلنا نميز التوابل كويس قوي والاستفاده من ده. وعجبني ان هي عكست المجتمع العربي ساعتها وعدم تقبله للمراه، وان المراه مش مسموح لها تخرج او تعمل حاجه الا لو هي عندها استثناء قوي زي حاسه شم قويه اللي عندها. فدي المرحله الثانيه من الروايه، وحابه اقولها
برضه. حتى لو هي عندها استثناء، فالاستثناء not to the extreme، برضه هي برضه ما كانتش بتروح معاهم البحر وما كانتش بتروح معاهم رحلاتهم لمجرد انها بنت.
بس وصفها للمشاعر لما اول مره اكتشفت جثه وفضلت متعقده بيها لفتره كبيره من عمرها، برضه هي يعني ناخد برضه للكاتبه ان هي كانت مميزه قوي في حته التعبير عن المشاعر، ووصفها كانت حلوه جدا بالنسبه لي. بس حاسه ان المنطقه دي هيبقى فيها كلام كتير علشان علاقه البنت باخوها والحادثه اللي حصلت، بسبب حاسة الشم اللي عندها. أنا كنت متعاطفة مع أخوها جدا بصراحة، فحب أعرف رأيه. لا متعاطفة معاه قبل الحادثة مش بعد.
لا أطعط.
يعني متعاطفة معاه قبل الحادثة.
هو أنا من وجهة نظري أخوها لو كان ركز في حاجة تانية كان نجح. يعني الإنسان اللي بيفضل يركز على الحاجة اللي ناقصة عنده عمره ما هينجح. ده عايش طول حياته متضايق ان اخته هي اللي عندها التالنت دي وهي مش عنده. طب دور على حاجه تانية.
بس هي دي مش غلطته هو، ده الضغط المجتمعي زي ما نور بتقول. ما مش كل الناس بالوعي ان هي تركز وتفصل وعيها وتفصل مشاعرها عن الناس اللي حواليها. يعني انا على قد انا برضو مشاعر عندي مختلطه بالنسبه لي ان انا هو صعبان عليا، بس برضو اللي عمله في الاخر ده ما يستحقش يعني. بس برضو نرجع نقول هو وعي وكده، هو برضو مضغوط حاسس ان هو في مجتمع المفروض ان هو بيمجد الراجل في الوقت ده، او ان الراجل ليه السلطة. هو فقد لسلطته فقط لهيبته كراجل، واخته هي اللي واخدة السلطة، واخته هي اللي واخدة السبوت لايت كله عشان هي مميزة عنه. هو حاول بكل الطرق، حاول ان هو يركز في حتة تانية، يبقى شاعر، يروح يجي، بس برضو ستيل مفتقد لحاجة المجتمع او ميزة المجتمع المفروض بيديها له كراجل، ان هو مميز، ان هو ليه القوامة، ليه الاسبقية في حاجات كتير، ولاقي ان هي واخدة كل ده عشان مجرد ميزة عندها، يعني ميزة هو مش عارف يكتسبها. فانا حاسة ان هو برضو ده ضغط مجتمعي. حياتنا مليانة كده. ايوه بس هل كلنا عندنا الفكر بتاع ان انا تمام راضي؟ يعني خلينا نقولها بقى من حتة تانية، ان هو قد يكون غير راضي بحياته، مهما وصل ومهما عالي هو لسه في حتة نقص عنده، هو عايز او فاليديشن من المجتمع اللي حواليه هو مش عارف يحصل عليه، فهو عمره ما هيكون
بس
راضي.
بس الحقد بقى والغل ناحية حد تاني هو ده اللي مش عارف اتفهمه. يعني اتفهم ان هو يبقى غير راضي، ان هو زعلان على حاله، ان هو عمال يرثي نفسه، مع ان ده برضو يعني ما يعني ارثي نفسك وزعل وعيش ضحية سنة 2-3-10، انك ما تعيش طول عمرك ضحية، ما تعيش طول عمرك دور على حاجة. تاني حاجة انت بتأذي بقى، الموضوع بقى خرج من ان انت مش عارف تكون على قد المستوى المطلوب منك في عائلتك، فانت بتأذي لدرجة مرعبة. يعني قمة الحقد والغل وبين الاخوات شيء مؤلم جدا.
خليني افتكر وافكر الناس معاكي بمشهد رحلة المركب. مشهد رحلة المركب ده كان فيه كمية ضغط مش طبيعي. الجد كان بيسيء معاملته وبيعنفه وبيبهدله لمجرد انه ما بيشمش. انا للحظة دي يعني حسيت هي الناس نسيت ربنا. يعني ما خلاص هو ما بيشمش، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بيشم عادي زي البني ادمين، ما عندوش، مش موهوب زيكم، خلاص هنعمل ايه؟ كمية الضغط وان هم يألفوا قصة والجنية اللي بتعشقوا، فمعلش بكرة ان شاء الله لما تحفظ القرآن الجنية هتسيبك وتزهق، انهم يألفوا القصة دي كلها عشان الموضوع حاجة بالنسبة لهم. كل ده ضغط يدفع البني ادم انه يبقى شغله الشاغل هو حاسة الشم. هو مش قادر ينشغل بحاجة تانية، ولو هو انشغل بحاجة تانية هم مش هيسيبوه. وده دليل ان هو حاول يعمل ده لما تميز في الشعر، لما قال انا بقيت مبسوط اني بكتب الشعر وبعمله، بس هل حد شايف حاجة؟ لا الحقيقة ما حد شايف حاجة. طب فده بالنسبة لي حسسني ان هو لا الضغط عليه كان كبير. انا طول ما انا بقرأ الشخصية بتاعت الولد ده في دماغي دايما المثال بتاع انا لازم اطلع دكتورة زي بابا وزي ماما، ولازم لو ما طلعتش دكتورة انا مش هعمل. انا وخصوصا تزامنا ان احنا بنشوف الرواية وحوالينا بقى الناس اللي عليهم ضغط علشان خاطر الثانوية العامة ويجيب مجموع ولازم يدخل كذا وإلا مش هيبقى كذا، ما احنا الضغط ده بنمارسه طول الوقت.
انت عارفة لو الانسان حاول يتخلص من الضغط الشديد جدا اللي هو بيحصل لنا كلنا بتاع الناس شايفيني ولا لا، او شايف او انا عاجبهم ولا لا، او ازاي ابقى على قد افكارهم او توقعاتهم، لحظة الانفراجة دي او لحظة التحول من اني عمالة ببقى مستنية اكون مع الناس عاجبهم لاني انا عايز ابقى انا وعايز ابقى نفسي، بعدها هيبقى هو تميزه هو اللي مخلي الناس كلها متغاظة منه، مخلي الناس او يعني الناس اللي هم اللي قاعدين عمالين بيحطوهم في قوالب دي، هتبقى هتشوف تميزه، هتشوف مدى تميزه. انا مش بتكلم عليه هو، انا بتكلم علينا احنا. بتكلم علينا احنا، ان احنا القوالب اللي احنا محطوطين فيها واللي احنا المفروض ان احنا كلنا نبقى على قد ما ماما وبابا عايزين، على قد الجامعة مش عارفة ايه، على قد شكلنا زي شكل اللي حوالينا، اللحظة اللي ننسى فيها الكلام ده كله ونبتدي نبقى احنا، دي لحظة انفراجة وحرية ليس لها مثيل. وبعد ما ده يحصل، ودي حاجة مش سهلة، دي حاجة صعبة جدا، بس في لحظة التحول ده بعده تبقي اكتر انسانة مميزة، هيبقى كل الناس بصلك باعجاب وانتي ساعتها اصلا مش مستنية نظرتهم اللي باعجاب دي.
بس لحظة التحقق دي تمنها غالي قوي ويؤسفني وانا بقول الكلام ده وانا قلبي وجعني، يعني انه مش كل الناس عندها رفاهية الاختيار ده. يعني اي شخص لسه يعني خليني اقول لك، لو احنا هنضرب مثل انا مش يعني في كتير من مجتمعاتنا للاسف ما فيش الرفاهيه دي، وعند وقت معين يعني خليني اقول لك، لو انت لسه مثلا عايشه مع اهلك ولسه هما بيصرفوا عليكي وانت مش مستقله ماديا عنهم، طيب انت للاسف هتضطري ان انت تبقي تحت رحمه الشكل اللي بابا وماما عايزينه والكليه اللي بابا وماما عايزينها والطريقه اللي بابا وماما عايزينها. للاسف ان احنا تحت الضغط ده ما بيتسبلناش الحريه الكافيه غير بعدين.
بصي كل واحد بطريقه او باخرى بيعرف يطوع ظروفه للي هو عايزه. في ناس كانت مسجونة في سجن وكانت حرة في سجن أربع حيطان وكانت حرة، وفي ناس عايشة في الدنيا دي ومسجونة. فأنا بس بقول كده، مش بقول إن الموضوع سهل، بس بقول إن كل إنسان عنده الرفاهية دي، دي الرفاهية دي مكفولة لنا كلنا، بس لازم نعوز.
متفقة معاكي، بس يعني العوز احيانا ما بيكونش كفاية، بس يعني محتاج ايمان، محتاج طاقة، محتاج قوة، معرفش محتاج ايه بالظبط،
او توليفة من ايه، محتاج نسمع قصص ناس كان عندها مشاكل وخرجت منها وكانت مسجونة وتحررت، محتاج ان احنا كلنا الناس اللي بتفكر كده تاخد بايد بعض، محتاج حاجات بسيطة. والله
انت جميلة عليا. آية،
محتاجين نبقى عندنا وعي مبدئيا، بس قبل تكملة الكلام علياء، يعني
محتاجين نبقى عندنا وعي بالظبط،
وعي بحاجات كتير. يعني بني ادم لازم يبقى واعي حتى لو وقع في فترة واحتاج ان هو يدور على فاليديشن من الناس اللي حواليه، ان هو يبقى واعي بمشاعره، واعي باحساسه ده، واعي ان هو دي فترة وهتعدي. الفاليديشن من الناس مش احسن حاجه، مش دايما احسن حاجه، لان انا ممكن اكون مش الهدف، انا ممكن اكون محاطه دلوقتي وسط ناس، الناس دي مش شبهي، الناس دي مش بتفكر زيي، الناس دي بتحكم بيزد على طريقه تربيتها وتفكيرها ومعتقداتها، فاحكامهم دي مش صح عليا، مش ده انا. فانا لو استنيت من دول فاليديشن وناس ثانيه فاليديشن وناس ثانيه، انا هفقد هويتي، انا فين بقى من الناس دي كلها؟ يا مرضي ده وردي ده وردي ده، واستنى الفاليديشن من ده ومن ده ومن ده، انا فين؟
وده اللي بيخلي ناس كتير تايهه بمعنى الكلمه،
غصباً
تايهة.
عننا
كلنا تايهين، ماشيين كلنا دواير، فعلا
ده حقيقي،
دواير
عشان كلنا تايهين، عشان فكره ان احنا كلنا بنحكم على بعض. انا مع فكره ان هو البني ادم كده جادجمنت، احنا مش هنقدر نهرب من الحقيقه دي، بس جادجمنتال تو وات ليفل، يعني انا بجادج عليك، نتيجه الجادج ده انا هعمل ايه؟ فانا لو استنيت، يعني خلينا نحطها كده زي قاعده، او انا حطها في حياتي زي قاعده، ان الناس كلها تحكم، كل واحد هيحكم بيزد على اخلاقه طباعه افكاره على حاجات كتير، هل حكمه ده حقيقي فعلا انا مفروض اتاثر بيه ولا لا؟ هل انا مستنيه من اللي قدامي ده فاليديشن ان انا شخص كويس او شخص حلو او شخص ناجح ولا لا؟ ايه
قولا واحدا لا،
لا بيزد على ايه؟ ما هو لا دي مش هتبقى سهله كده، لا دي عشان اوصل لها لازم ان انا اكون عارف نفسي، عارف انا مين، عارف انا بعمل ايه، عارف اهدافي في ايه واضحه. كتير مننا في جيلنا ده مش عارف، فاحنا ما عشان يعرف دي محتاج الحياه مش رحله، هي محتاجه ان الواحد يقعد مع نفسه، وعشان الواحد يقعد مع نفسه في ظل الازمات اللي بتحصل والمشاكل اللي بتحصل، وان هو يعزل نفسه عاطفيا عن الناس اللي حواليه ويعرف هو مين وعايز ايه، دي لحد ما صعب. الوقت انا شايفه ان هي محتاجه وقت، والوقت في الفتره دي ثمنه غالي قوي. هي الرحله كده كده حلوه، بس الرحله فرديه.
انا عايز اخلع القبعه على جمله يعزل نفسه عاطفيا عن الناس اللي حواليه،
دي حاجه مهمه جدا، ده حقيقي. يعني في اوقات كتير بنحتاج ان احنا بنبقى overwhelmed بمشاعر الناس اللي حوالينا بسبب ظروف، بسبب موقف او حاجه، محتاجين دايما ان احنا نعرف نعزل نفسنا عاطفيا عن الناس اللي حوالينا، نعزل نفسنا عن ان احنا محتاجين فاليديشن من الناس. كده احنا برضو مش هنقدر نقول فجأة ان هو ما حدش فينا محتاج فاليديشن، لا احنا at some point كلنا محتاجين فاليديشن، بس انا الناس اللي فعلا انا محتاجة منهم فاليديشن والفاليديشن بالظبط لأي مدى هيأثر فيا. ما انا مش اي حد معدي مسائل خير هديك فاليديشن او لا، يعني احنا كده بنعمل ايه مال اي حد الصراحة، ودي مش حاجة صح.
لا، وحتى لو حد مهم جدا مش مفروض يكون الفاليديشن بتاعه هو باحكام للدرجات دي. يعني انا امي هي اهم واحده في حياتي، محتاجه منها الحضن والحنيه، لكن مش محتاجه تقولي مثلا انت كويسه او وحشه مثلا يعني. أه،
وحتى لو قالت انا برضو لازم يبقى في دماغي او في يعني واخده بالي ان هي ده بيزد على تربيتها وثقافتها هي. كل واحد فينا مر بتجارب كل واحد فينا في حياته يعني. ف نرجع للولد، هو محتاج يبقى عنده وعي.
طب انا عايزه المشهد ده عشان انت رايك بالذات في النقطه دي ايه بصراحه بيهمني جدا، انا عايزه تعليقك على المشهد ده لو عندك تعليق. مشهد المركب، مرحله ضغط الجد عليه لتطويعه للصوره اللي هو عايزها بالعافيه، برغم ان دي حاجه يا جماعه ان احنا بنتولد بيها. يا لا
حلو، انا شايفه ان هو من وجهه نظر خلينا نقولها من وجهه نظر الجد ان هي دي حاجه المفروض سهله ان انت تورثها، فليه ما يعني ليه مش عندك يعني، ناقصك ايه انت، فرق بينك ايه وبين بنت خالتك يعني، فبينك وبين اختك. فهم من وجهة نظري انا ان هم كانوا شايفين الموضوع سهل جدا، المفروض ان هو دي حاجة تتورث له زي ما تورثت للباقيين، فكون ان هي ما تورثتلوش دي اكيد معضلة، فعشان كده اختلقوا الفكرة بتاعت الجنية وان هي سحرت له و كنوع من انواع ان هم بيهربوا من الحقيقه،
حفظا لماء الوجه يعني.
مش حفظا الوجه على قد ما هم اكسكيوز ليهم ان هو الشخص ده فيه حاجه غلط، ازاي هو ما يمشيش بنفس القالب بتاعنا، فلازم تكون قوه خارقه هي اللي منعت عنه النعمه دي. قد يكون بقى في زمن تاني كان ممكن يقولون عشان انت بعيد عن ربنا، عشان انت مش مؤمن كفايه، عشان انت، فبنرمي حاجه ممكن تكون قد تكون مش مشكله اصلا، بنرميها بان هي بعد عن ربنا او بعد عن الدين او بعد عن حاجة انت مش ماشي زينا في نفس الطريقة، بس بندور على اي شماعة عشان نعلق عليها المشكلة دي، وقد تكون هي اصلا مش مشكلة. يعني احنا في وجهة نظرنا هو احنا عاديين، احنا من برا الموضوع شايفين ان هي مش مشكلة، بس هو بالنسبة له وبالنسبة للمعتقد اللي هو فيه والمجتمع اللي هو فيه دي مشكلة كبيرة، فعشان المشكلة الكبيرة دي ما تحصلش يا يقرب من ربنا يا اما هو مسحور. فاهمة احنا مزنوقين في ايه؟ فانا حاسة ان هو من كتر الضغط، لا حتى لو هو كان واعي هو غصب عنه هو محطوط في قالب معين. يعني انا شايف ان هو تصرفاته دي منطقية حتى لو انا معترض عليها، بس هو بالنسبة للمجتمع اللي كان فيه والضغط اللي كان فيه والتعامل السيء معاه كان طبيعي جدا ان هو يتحول لفيلن وان هو يعمل كده في اخته. يعني انا حاساها واقعية مش حاجة بعيدة عن الخيال، او ان ازاي الاخوات، بالعكس في اخوات كتير نتيجة تربية الأب والأم الغلط متى كرههم لبعض بيأذوا بعض بأبشع الطرق.
ده غير طبيعي،
هو غير طبيعي،
ضد
غير
الفطرة.
حلو، هو ضد الفطرة الإنسانية، بس هل هو اتولد بفطرة الشر؟ لا
لا، كلنا مولودين معاه جوانا شر وخير.
أنا فاهم،
بس في حاجات ضد الفطرة،
في فطرة اللي هي الإنسانية، الفطرة الإنسانية أعتقد كلنا جوانا شر وخير، بس الخير دايما اللي طاغي، اللي بيخلي الشر هو اللي بيطغى اكتر، وما حدش بني ادم ما اتولدش مش عايز يبقى شرير يعني ومؤذي، بس المجتمع اللي حواليه والناس اللي حواليه بتدفعه لده.
لا
هو بيبقى في اختيار صعب،
لا هو كده هنبرر بقى لكل واحد عامل حاجه غلط، ان
ما بقول لك هو بيبقى في اختيار صعب، هل انا اخطو وهكمل واذي ولا لا.
طب مين فينا
ده الاختبار الحقيقي؟
مين فينا ما تحطش في اختبار زي ده؟
ومين فينا عارف ينجح؟ مش كل الناس عارفه تنجح، مش كون ان انا عرفت انجح ان انا احكم الغلط بتاعي او احكم الشر بتاعي ده معناه ان هو الموضوع سهل وانه يبقى سهل على غيري.
ليه سهل؟
ما بالظبط. فانا حاسه ان هو انا مش متعاطفه معايا، بس اللي هو انا حاسه بني ادم اللي حصل ده، التسلسل ده تسلسل طبيعي للي بيحصل، قد يكون في وقت تاني في زمن تاني كان واعي شويه بنفسه وعارف نفسه قدر ان هو يتصدى، كان بني ادم قوي قدر ان هو يتصدى للاذى اللي هو بيتعرض له ده، مختارش الطريق ده، وقد يكون لا. فانا مش قادره ان انا مش اللي هو مش متعاطفه معاه، بس في نفس الوقت ملتمساله شويه عذر ان هو تمام، يعني طبيعي يا ابني ان انت توصل لكده يعني تمام.
انا عايزه ارجع معاكم للمشهد اللي اخذ فيه اخته علشان يشوهها ويخلصها من النعمه اللي عندها انا كنت حاسه قوي باحساس الولد وهو محمل بكل الكبت اللي جواه السنين كلها والمشاعر اللي جواه، وكنت حاسه قوي بصعوبه وثقه للحظه عليه وهو بيعمل ده وهو بيشوهها، وعبء وجودهم هما الاثنين في مكان واحد والاخوات بقى احنا مكملين حياتنا مع بعض. المشهد بالنسبه لي كان مؤلم جدا، يعني يمكن ده اكتر مشهد مؤلم في الروايه بالنسبه لي.
بتتكلموا عليه وعلى مشاعره وعلى عبء المشهد وهو رايح ياخد البنت اتخذت اتغدر بيها غدرا، وهو ما استفادش اي شيء من هو عمل كده على فكره. يعني هو
كان شل ان احنا نطلع ايكوال من الموضوع،
هو يعني هو بطر من غيرها، وهو ما جاتلوش بقى حاسه الشم على فكره، فهو كره وغل بس. وانتم بتتكلموا على مشاعره، ها واخده بالك اللي هي البنت الانسانه الطبيعيه اللي مش واخده اخوانها ليه، اخوها ظهرها سندها دمها اللي رايحه معاه مشوار علشان تساعده في حاجه، فهو غدر بيها وعمل كده.
هما الاثنين مظلومين، يعني انا من وجهه نظري هما الاثنين مظلومين مجتمعيا. يعني
وانا اتكلمت عشان
مظلومين مجتمعيا، هو مظلوم وهي مظلومه.
يعني
هل خلينا نسال سؤال
بساوي بين الاثنين كده وحطهم في جمله واحده؟
يعني احنا مستنيين من الولد ان هو يتصدى للمجتمع ويحافظ على نفسه ويحافظ على نقطه الخير اللي جواه.
محدش طلب منه يتصدى للمجتمع، هو يحل مشكلته لوحده، او يا عم يفضل بمشكلته بس ما يأذيش. يعني
مش كل الناس بتختار ان هي ما تأذيش.
ما هو مش كل الناس، بس انا بتعاطف معهم ليه؟ يعني
انا مش بتعاطف معاه، ما بقول لا انا مش متعاطفه معاه، انا بقول ان هو اللي حصل له ده نتيجه طبيعيه للي كان فيه.
لا انا مش شايفاها نتيجه طبيعيه،
انا حاسه ان هو
نتيجه غير فطريه abnormal. مهما كان الانسان تعبان وحزين ما بيأذيش دمه. يعني انا شايفه غل وكره غريب سواد. يعني
طب خلينا نسال سؤال كده بالمناسبه دي، هل انت معتقده ان هو بعد ما عمل اللي عمله ده هل هو هيفضل عايش حياته بعد كده حياه طبيعيه؟
هو ما كانش عايش حياه طبيعيه ولا هيعيش حياه طبيعيه.
يعني هيفضل عايش بعوده الذنب؟
لا ما تقوليش بعوده الذنب، ممكن يكون عايش بالسواد اللي جواه، ممكن يكون عايش بوصمات، لكن هم ما فيش اي حاجه قالت انه ذنب اهو. لكن هو انت برضو كمان احنا بنصعبر عليكي عشان عودة الذنب. انا
لا بنصعبر عليا، انا بسالك هل انت معتقده كشخصيه زي دي هل هتعيش بعودة ذنب؟
لا.
ولا هتعيش ان هي هتكمل في الكره خلاص ده بقى ستايل حياتي؟
هي هتعيش بمجموعه كومبليكيشنز من السواد والغضب والنار اللي هي المستعره اللي جايه معانا من الزمن اللي قبله اللي جوه قلبه، وإلا يعني إذا رحمه ربي وكل الناس تقدر تتوب وكل حاجة. بس هو أصلا إنسان تعيس من البداية ومكمل تعيس وزاد تعاسة على تعاسته، لكن عقدة الذنب ما جابوش أي سيرة إن هو راجل حاسس بالذنب ده، هو ظبط دماغه وبطر الهبة اللي عنده أخته وقاعد بقى.
بالعكس أنا شفت إن هم عبروا عن الإحساس بالذنب ده في مشهدهم في البيت مع بعض،
ده بيقول يا ريتني كنت قطعت لسانها
علشان هو خايف من انها هتفضل ساكته.
ايوه
لا.
فين الذنب ده معناه انا ندمت؟ ده هو بيقول يا ريتني كنت قطعت لسانها، اول حاجه انا كنت فاكرها ماتت، وبعد كده يا ريتني كنت قطعت لسانها. انتوا بتتكلموا على مين؟
انا خايفه اقول لك ان انا يعني كمان واجعني ان هو واصل لليفل ده، فيعني تضربيني في حاجه ايه؟
لا انا مش مصدقاها وما كلمتش عليها هي خالص.
أنا
هي المغدوره يعني الشخصيه المغدوره.
لا انا متالمه علشانها جدا احساسها
بس على جنب كده يعني. لا عيني بس هو
يلا الله يكون في عونها معلش.
انا هقول لك على حاجه، انا هي دلوقتي انت عندك بطله عاشت طول حياتها مميزه ومحور الكون والناس كلها
لا.
تتكلم عليها.
يا ريت يا ريت، ما هي برضو كانت محرومه انها تسافر معاهم وتتعامل على انها انسان لمجرد انها بنت.
طيب اتغدر بيها وعاشت الم كبير، عندي بطل الناحيه الثانيه هو اللي غدر وهو اللي عاش وعاش برضو الم كبير، في مقابل ان هو كمان كان طول حياته عايش الم كبير. فانا بالنسبه لي لا، انا شايفه ان هو شخصيته هو برضو اللي عاشه شويه.
طب ما نبرر بقى ان كل واحد حاسس بالم،
بس بقول لك ان ده نتيجه طبيعيه زي ما قالت،
يشلوح الباقيين كلهم بنفس الالم
أنا
زيه.
انا بالنسبه لي هي اللي عمله ده لا انا مش بتعاطف، انا بقول لك انا بالنسبه لي ده نتيجه طبيعيه اللي هو عمله، بس بالنسبه لي هو بني ادم غبي لان هو كان حاطط اماله كل زي اللي هو ايه، حاطط امله في حاجه معينه، لو اتحققت خلاص حياته هتختلف، هيبقى البر التاني لو رحت ووصلت له حياتي هتتغير، هبقى انسان جديد. انا شايف ان هو بني ادم ضعيف وغبي، لان هو اتسبب في اذى لاخته طول عمره، كان بني ادم مؤذي، اللي عمله ده ما صلحش حاجه وما خلاهوش حد احسن، بالعكس هو قد يكون مش هنقول ان هو يعني مش متوقع ان هو يعيش بعقده الذنب للدرجه، بس هو يعني اللي عمله ده ما ضافلوش حاجه، ما حسنلهوش حياته لحته تانية. هي انا شايفه ان هما الاثنين كانوا مظلومين، هي كانت مظلومه ان هي من بره باين ان هي محور الكون وان هي واخده كل الامتيازات و بس هي من جواها لا، هي مش واخده كل الامتيازات، هي واخده اللي هو ايه حاجه كده بسيطه من حقوقها الطبيعيه كبني ادمه في الحياه، اللي هو بتخرج شويه عشان ميزه، الميزه دي ما فقدتها، هي فقدت كل حياتها، فهي كون ان هي بتاخد حقوقها او ان هي عايشه حياه شبه طبيعيه عشان حاجه معينه مميزه بيها، وكون ان هي راحت هي حياتها اتدمرت، ده دي حاجه وحشه جدا جدا، يعني غير ان هو شوهها وغير ان هو خد منها الميزه دي، هي حياتها كلها ايه مبنيه على كده، هي بقى فين؟
مجتمع كل تصنيفات،
ما بالظبط، فحاجه سيئه.
عايزه ارجع معاكم للمشهد، من وجهه نظري المتواضعه هو المشهد الاعظم في الروايه، مشهد المرحله اللي بتدخل فيها الوباء للامارات. وصف المشهد بالنسبه لي كان خطير، يعني وصف المرحله وان الناس اللي خلاص بيستبد بيها الوباء ده بتروح البحر، وهي البنت لما سابت كل حاجه وراحت قعدت معاهم، وانها الاول مره انا مش هحس ان انا مسخ، احنا خلاص بقينا كلنا زي بعض، وانه قرب النهايه الناس كلها بتتساوى، وان احنا لما بنقرب قوي من الحقيقه المطلقه، لما بنقرب من نهايتنا بنشوف مع بعض ان احنا كلنا بقينا واحد، وان ما بين الموت والحياه مفيش فرق كبير، واخر واحد راح لما قال لها ان هم خلاص لقوا الدواء فغالبا انا اخر واحد هيموت. المشهد بالنسبه لي هو احلى مشهد في،
ولما راحت لابن عمها او ابن خالها وهو اللي كان بيقرف منها، ودلوقتي ابتدى يبص لها بقى ان هي عاديه زيها زيه، لان هو كمان بقى مشوه، يعني مشهد فعلا مؤثر جدا، ان احنا ازاي بنحس ان احنا مخلدين في ان احنا كويسين، او مخلدين في النعمة، او مخلدين ان معانا فلوس او معانا مركز او معانا اسم عيلة، وفي لحظة القصة بتتقلب وببقى انا اللي محتاجة الرأفة والتعاطف او بق مية من الشخص اللي انا تكبرت عليه او تعاليت عليه او كنت قرفانة ابص له.
المشهد بالنسبة لي هو أيقوني، وبالنسبة لي هو فعلا المشهد الأحلى في الرواية كلها، برغم أن المشهد كان مؤلم جدا ومؤذي جدا نفسيا لأصحاب القلوب الرقيقة اللي زي كده يا آية، بس لأ المشهد بالنسبة لي عظيم، وفي كمية دروس، يعني النقطة اللي انت قلتيها دي بالنسبة لي كانت منورة معايا قوي، وكمان حتة ان احنا فعلا قرب النهاية، احنا كلنا بنقرب من الحقيقة في كل الاختلافات اللي ما بيننا، فعلا بتدوب، انا شفتهم كلهم كأنهم شخص واحد، يعني شفتهم كلهم بيموتوا بنفس الطريقه وبيقضوا ايامهم الاخيره بنفس الشكل، وكلهم اختاروا نفس الاتجاه، يعني مع ان ما كانش حد فيهم مجبر نروح البحر ولا حاجه، بس احنا في الاخر كلنا روحنا لاكتر مكان مفتوح نحس ان احنا فيه احباب علشان نسلم نفسنا لربنا هناك يعني. فالمشهد بالنسبه لي كان عظيم يعني، ومبسوطه تاني ان هي عرفت تعبر عن الموضوع بالشكل ده، انا ما اعرفش ساعتها هو ده فعلا اللي كان بيحصل لما الجدر ينتشر او لا، بس لو ده من خيالها فهو رائع، يعني ده حقيقي شيء رائع. انت ابتديتي تتألمي ليه كده في ايه؟
لا مش متألمة ولا حاجة، بالعكس هو المشهد عاجبني، بس حاساه ليا نظرة سوداوية فيه شوية. يعني حاساه ان هو بيعكس قد ايه البني ادم ده سيء قوي بجد، يعني هو مجرد ان هو عشان بقى ضعيف فخلاص اللي هو يلا نسامح بعض بقى ونتقبل بعض، مع ان هو في وقت القوة هو ما كانش متقبل غيره، فدي حاجة سيئة جدا. يعني حاجة بشعة بالنسبة لي. فلا
عندي سؤال فلسفي كده، بس يعني بصراحه يعني مش قادره امسك نفسي عايزه اساله، في واقع المشهد المؤلم المرتبط بقى بالنهايه والموت والاوبئه وكده، بالنسبه لكم الحياه اقرب لايه؟ يعني لو هتوصفي الحياه بقى وانتي قاري المشهد ده وحاسه بيه، توصفيها بايه؟
لا وضحي السؤال اكتر.
انتي دلوقتي قاري مشهد عن النهايه وعن الموت وازاي البشر بتقرب من بعض، شايفه الحياه من وجهه نظرك ككلمه، توصفيها ازاي؟
اقول لك جمله
بعيدا عن البط الاصفر،
عن الحياه والموت، بيقولك هل الحياة موت أم الموت حياة؟ أيهما الباب وأيهما السرداب؟ فهو بيقولك يعني انتي هو فين الأصل؟ الحياة ولا الموت؟ الحياة باب للموت ولا الموت باب للحياة؟ ولا في كده تأمل غريب كده في الموت. أنا شايفة الحياة حلم، الأصل هناك، بنيجي هنا نحلم حلم، نختبر فيه، نشوف هنعمل فيه ايه، وبيعدي كده زي ما هو عدى على أبطال الرواية، في لحظة لقى نفسه بيموت من الجدري ده. احنا في يوم من الأيام كان عندنا الكورونا، في كل إنسان بقى لما بيجي بيتحين لحظته في لحظة بعد كل الأمجاد، في الآخر هي لحظة بس. أهلا وسهلا.
يوكتر
أنا شايفاها كدبة.
إيه ده؟ إيه ده في إيه؟
صراحة أكدب؟
خد حد كده زي الحياة نكدبي؟
لا، هي حياة كدبة، إحنا عايشين كدبة، وإحنا بنحاول إن إحنا نكون perfectionist بمنتهى الطرق، وبنظلم بعض وبنسيء لبعض، واول ما الدنيا النهايه تقرب، لا فجاه يلا نبقى ناس كويسين بقى بجد. يعني احنا بنعيش طول حياتنا بنحاول نبقى كويسين بالطريقه المجتمع فرضها علينا، بالقوالب والمعايير المجتمع قال لنا لازم نعملها، لكن وقت بقى ما بنفهم احنا كويسين ازاي بجد، او انسانيتنا فين بجد، دايما بنقرب من الموت. فاحنا عايشين كده بصراحة. وجهة نظر يعني سوداوية شوية بس تمام.
هي مؤلمة بس شوية يعني.
جحيم الوعي.
المشهد مؤثر عليكي، فاحذر المرأة المثقفة. بشوفها لعبة فيها فن، فيها حرفنة، فيها متعة، وفيها خسارة، مجنونة، مش عادلة، مش منطقية، ما بتخضعش القانون واحد طول الوقت، ودي أصعب حاجة فيها.
انا مش مقتنعة بالقانون، لا
قانون بيغير كل شويه.
انا حاسه ان هي تخضع لقوانين، قوانين صارمه تتغيرش.
الحياه ولا المجتمع؟
الحياة
تختلف. الحياة. زي ادينا مثال كده،
زي ال 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 فان كل حاجه مثلا ليها وجه اخر، كل حاجه في الدنيا ليها وجه اخر، ده قانون ما فيهوش تغيير. الشر قدامه خير، النور قدامه ضلمه، الراجل قدامه ست، كل حاجه في الدنيا ليها وجه اخر. مثلا زي قانون الريتيرن، او مش عارفه اقول مثلا
كارما،
شبه الكارما، كل شيء بتديه هيرجع لك مهما كان، ده قانون ما ينفعش يتغير، هيرجع هيرجع هيرجع. وعندنا في أديان الكلام ده كله مكتوب ومعروف ومحفوظ، واحنا برضو مش يعني مش ازاي مش مطبقينه، وازاي عن جاهيتنا مخليانا مش فاهمينه. لو احنا فهمناه مش هنضر ومش هنأذي، بس هي كده. عندي حاجات كتير ممكن اقولها بس بفكر بقى، مش جاي، مش حاضر في ذهني حاجه دلوقتي.
انا ليا حاجه عايزه اقولها لك بعد الحلقه عن موضوع الوجه الاخر ده، فكرين ضروري ان لازم اقولها لك في البريك. ف يعني المشهد ده خلاني اعيد تفكير في حاجات كتير، ومن ضمنها فكره فعلا نظرتي للحياه. انا قعدت كتير افكر هو احنا هنشوفها ازاي. فمبسوطه اني سالتك السؤال، ما كنتش هبقى مرتاحه لو ما قلتوش. طب حد حابب يضيف حاجه في المرحله دي؟ نخش على المرحلة الثالثة، وهي المرحلة الأطول في الرواية، اللي هي قصة شريهان. مين حابب يتكلم الأول؟
اتكلمي انت.
أوكي. بالنسبة لي شريهان هي التجربة الأعمق، لأن هي قريبة من دلوقتي، من عصرنا اللي احنا فيه. فالبطلة كانت قادرة تعبر عنها وهي مرتاحة. اكتر حته عجبتني في الروايه كلها فكره ان هي طول الوقت شريهان الحقيقيه وشريهان المزيفه. دي كانت حاجه برضو شكل من اشكال الضغط المجتمعي، ان واحده تقولها انا سميتك على اسم، ان مامتها يعني بتقولها انا سميتك على اسم ممثله عشان تبقي حلوه زيها. فالبنت قاعده طول الوقت حاسه انها مش حلوه، وحاسه انها تقليد لحد تاني، هي حتى مش الهايكوبي بتاعه يعني. فكانت الحته دي وجعاني قوي بصراحه. ارتباط البنت بالريحة ومن وهي صغيرة، وفكرة الموت والمقابر، وان الحلم ده فضل معاها من وهي صغيرة لدرجة انها تدرس الطب الشرعي علشان تقدر تدخل مشرحها وتشرح جثث. حسيت ان هو هي كانت مؤمنة بفكرة وهي صغيرة، والفكرة دي سيطرت عليها طول حياتها، هي لحد ما حياتها. انا مش قادرة اوصل بالظبط في الرواية هي البطلة هيحصل لها ايه. يعني لما قريت الرواية انت فهمتي ايه اللي حصل لها؟ اصلا انا ما فهمتش هو هي هتنتحر بعد المشهد ده ولا هي ما انتحرتش، بس هي هل هتنتحر؟ هل هتعيش عقلها؟ مجنونه؟ هتفقد عقلها؟ مش قادره افهم هو ايه اللي هيحصل. هي سبتنا في لحظه حاجه جدا
فقدت عقلها، لان هي بس هو في حاجه هو يقال ويشاع ان دايما لما بيبقى فيه دم في عيله الدم ده بيفضل يسري 7 اجيال فيما بعد، او لما يبقى فيه لعنه اللعنه دي بتفضل بطريقه او باخرى تمشي، زي ما كره النار كده كانت بتقول انتوا فاكريني تمام، لا انا راجعه لكم تاني، ما هي الميه افتكرت ان هي طفتني، لا. فهو في لعنه في العيله وقصه بتتكرر بطريقه او باخرى، وده برضو من ضمن يعني الفلسفات ان احنا عايشين في دوائر عماله بتتكرر بتتكرر، يعني قصه وبتتكرر باي طريقه، بس هي بتتكرر، تخلص القصه دي تلاقيها بتتكرر بطريقه ثانيه، تخلص القصه دي بطريقه، وعاده بتبقى في نفس العائلات. فهي يعني ممكن تكون فلسفه الكاتبه يعني ان اللعنه جوه شريهان، يعني هي مصابه باللعنه اللي هي افقدتها عقلها، ولكن هي لعنه في العيله من اولها لاخرها.
هي في الغالب هتكون اللعنه جوه شريهان فعلا، لانه كنت بحس ده قوي في حوارها الداخلي مع نفسها. هي بتقول حاجه والعالم حواليها ماشي في حته تانية خالص. يعني هي جوزها يا عيني شخص كويس وبيسالها طب ده كان مؤلم بالنسبه لك، طب نروح هنا، طب نيجي هنا، وهي في الناحيه التانية لا ده ملوش ريحه، انا ما بحبوش الواد ده، لا شيلوه من قدامي. طب هو شخص لطيف جدا وبيحبها، واي حد معدي هيبقى شايف انه بيعشقها، وهي لا معلش والله ملوش ريحه، شيلوه من قدامي دلوقتي. فهي افكارها الداخليه في حته والحياه حواليها في حته تانية خالص. فانا كنت حاسه ان فعلا اللعنه لما تجسدت من جيل لجيل هي اتنقلت لشخص.
والاوبسيشن بتاعها بالموت كان لطيف قوي،
دي حقيقه. وعلى ذكر ان انتي قصه التعاطف، انا كنت برضو متعاطفه معاها جدا، بس في الاخر البنت الصغيره كانت ضحيه مجرده ملهاش اي ذنب، خصوصا ان هي تم من النيل منها بدري. هي البنت يعني لسه مولوده مش فاهمه حاجه، يعني البنت ما فيش شهر اتنين يعني ولا حاجه، يعني احنا لسه حتى ما عرفناش هي البنت اصلا جفتت بحاسه الشم ولا لا، احنا اول حاجه اقطع مناخيرها على طول. فكنت حاسه انه يعني المشهد كان صعب وتقيل عليا. فلا ايه هتعيطي ولا ايه؟ ايه الاحساس ده؟ كان الموضوع بالنسبه لي القفله بتاعت قصه شريهان كانت صعبه جدا. يعني انا بادئه مع شريهان الرحله من اولها، وشريهان هي اكتر قصه فيهم جابت لك بلوره الاحداث كلها، بقى بلوره فكره اللعنه، فكره حاسه الشم، فكره الموت، هي بلوره كل الافكار اللي كانت في الحكايتين اللي فاتوا. بس نهايتها
ما حبيتش اللاين ده الصراحه.
مبدئيا
انا كنت حابه اللاين الاكتر
شريهان كله.
يعني في الاول انا مش يعني هي عماله عند المقابر وبتحفر، يعني انت عايزه ايه بقى؟ يعني ما قدرتش ان انا ارتبط بيها، فانا مش فاهمه هي بتعمل ايه وبنعمل ده ليه. يعني ماشي هي اوبسست وكل حاجه بفكره معينه، بس توت ليميت يعني لفين بقى؟ فالاوبسيشن ده ودانا في داهيه في الاخر. ما كنتش مقتنعه بالكور بتاع الاوبسيشن ده، ان هو فعلا يستحق كميه الاوبسيشن ده، وان احنا بندور على جثث، وان احنا بنعمل مش عارف ايه وبنشم. يعني لا ما حسيتوش واقعي قوي، بعكس مثلا اللاين بتاع شمه واخوها، لا انا حاسه ان هو دول واقعيين بالنسبه لي انا اكتر. يعني قدرت اربطهم، قدرت ان انا افهم حياتهم اكتر، اتربط بيها اكتر. هي لا انا حاسه ان احنا سوبر هيروز قوي، وسوبر هيروز في حته غلط.
ما هو الغريب ان اكتر خط كان متماسك فيهم هو الخط بتاع شمه. هو كان اكتر خط دراميا متماسك، كان حلو جدا. انا كان عندي مشكله في الخط بتاع شريهان كله، ان كان في كميه خطوط دراميه غير مكتمله مش طبيعي.
احنا كنا بنلم الحكايه.
انت بتعشميني بحاجه واقول بس دي قصه حلوه جدا هتبقى تقفل قفله حلوه، لا ما اتقفلتش اساسا. حاجات كتير زي ما انت قلتي، فكره الهوس بالموت. طب احنا ليه عندنا الهوس ده كله بالموت لما قصه بيه او من غيره كانت كده هتمشي نفس المسار؟
يعني انا كنت حابه اكتر ان هي توضح لي مثلا موقف او حاجه حصلت تحسسني ان هي عشان كده اوبسست بالموضوع، حلم، اي ارمي لي اي حاجه ابلع الموضوع اشتريه، لكن هي اوبسست كده صباح الخير يلا نشوف الجثث.
بس هي اوبسست بالموت، لان هي الموت من بدايه جيلها من الاول خالص كان بطل رئيسي في الحكايه.
انا مش معترضه،
قتل 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 ودم دم دم. فهي
هي كشخص، انا كشخص هبقى اوبسست بفكره بناء على ايه؟
بناء على الدي ان ايه اللي انا واخداه من عيلتي.
يا علي اصل ده مش وراثه يعني.
لا لا ده وراثه، ما هو ده بقى ده الرمزيه اللي في الروايه.
شفتي مشهد مامتها لما ماتت؟ هي قالت كلام صعب جدا، يا انا قدام الموت مره تانية انا بجرب مش عارفه ايه. لا 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 ثانيه واحده، هو انت مالك متاثره قوي ده؟ انت ليه محسساني ان انت في معركه مع الموت؟ انت ما خدتيش معركه حقيقيه مع الموت لحد دلوقتي.
هي مش بتتكلم في معركه، هي عايزه تكشف سر الموت. فهي متضايقه ان هي حتى لما امها ماتت قدامها ما عرفتش تكشف السر قدام عينيها اهو، وهي وهو ما فيش بينهم اي فواصل، ومع ذلك ما كشفتش السر بتاع الموت بتاع اللي قدامها.
هي اعتقد ان احنا من العقل الكافي ان احنا نبقى فاهمين ان احنا مش هنعرف نكشف السر.
انهي عقل؟ لا لا ثانيه واحده،
لا 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 هي الرواية مش مبنية على العقل.
لا ثانية واحدة، أولا الموت هو شيء من الماورائيات اللي كل الناس يعني ناس كتير بتفكر فيه وبتحاول تكشف أغواره وأسراره. لا يعني
حد بيوصل لحاجة؟
لا مفيش حاجة ملموسة، بس في حاجة محسوسة، في حاجة ما ينفعش أمسكها بإيدي، لكن في حاجة ينفع أحسها. دي حاجة. تاني حاجة ان الموت هو بطل رئيسي من زمان بطريقة او باخرى، فعلى مر الاجيال طلعت لنا شريهان. على فكرة انا عجبني بقى اللاين بتاع شريهان جدا.
المختلفة دائما وابدا.
عجبني جدا، يعني اكتر واحد فيهم عجبني. قصة بقى ان في حاجات ما اتقفلتش وفي مواقف ممكن تبقى رواية، انا شايفاها احنا قاعدين في رواية من اولها لاخرها رمزية، مش محتاجة جوستيفيكيشن لحاجات حصلت، ولا محتاجة نقفل يعني مثلا الغربة اللي هي حساها بينها وبين اخوها هل ليها سبب؟ لا يعني ملهاش سبب، بس بتوريكي ان دي نفس قصة شامة او شامة واخوها اللي عمل فيها كذا كذا كذا.
مادة تعزيز لرحله البطله انا مقتنعه
بيه، مش رحله بقى البطل، رحله الارواح او الروح او الجيل اللي عمال بيتكرر وقصه بتتكرر.
بس قصه الخيانه بالنسبه لي هي ملهاش اي لازمه، هي قصه حلوه جدا فكنت يا تستغليها يا تلغيها، لكن قصه ان انا طول الوقت انا مستنيه ان انا اعرف ان الابن ده ابن غير شرعي وان الابن ده يبقى ابن العم.
طب ما ده ممكن يكون مبرر ليه هي حاسه بغربه من ناحيه اخوها.
انا مستنيه استفيد باللاين بقى.
ما هي استفادت بيه، بس
ليه حبكه؟
هي استفادت بيه بس انت كقارئه مش بلع الموضوع.
انا حاسه ان هي استفادت بيه بطريقه ثانيه خالص.
هي بالنسبه لها بتدعم الفكره ان هم حاسين، هي حاسه طول الوقت بالغربه من اخوها. يا جماعه اصل ده مش اخوها شيء،
مش شرط مع اخوات الشقه بيحسوا بالغربه عادي.
استنى انا عندي فكره عالي. استجابه امها وابوها لوفاه عمها، انا شايفه ان هو ده المبرر ان هي عملت موضوع ان اخوها ابن عمها ده، ان الموت خلى امها تتقل وخلى ابوها يخف، يعني كأن وجود طاقه او وجود شخص معانا على نفس الارض اللي احنا عايشينها دي بيتنفس نفس الهواء لانسان متقله هو كمان، والانسان تاني مخليه خفيف، فلما بيروح الانسان التقيل اللي هو كرهه او مش حبه او طاقته مضايقاه بيبتدي يتنفس. عارفة لما يبقى حد قريب منك وكبس على نفسك، عارفة الاحساس ده؟ يعني انا شايفها ان هي بتوصلها بطريقة او باخرى، ان هي وصفت كتير قوي قد ايه مامتها بقت تقيلة وبقت حزينة بعد وفاة عمها، وقد ايه باباها بقى منطلق وبقى خفيف وبقى كده.
مش عايزه اسمع مبرر للخيانه خالص في الحلقه.
مش بتكلم عن مبرر الخيانه، انا بقول تاثير موت ناس او اختفاء ارواح على أرواح تانية.
يا فندم إحنا لمحنا بعلاقة غير شرعية أثمرت عن طفل، يا إما التلميح ده أنا كان بالنسبة لي يا لاين نستغله ويودينا في حتة يا ما نستخدموش.
هو
أنا مؤمنة الرواية دي لما بيموت بنزعل وناس بتخف. أنا
الرواية دي شوية مادية عشان نقعد نقول أصل دي بقى غير شرعية ودي دي رواية طايرة كده في في الهواء.
والله مبسوطه انها عجبتني.
يعني هي كلها رمزيات فاهمه، مش 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 بتتكلم عن فضيحه او عن خيانه، لا هي بتتكلم عن رمزيات، كل حاجه وراها الف معنى.
يا رمزيات. طيب قبل ما نقفل عايزين بس نعمل ريكاب سريع كده للروايه، اكتر حاجه عجبتك اكتر حاجه ضايقتك، مجملا تقييمك للروايه ايه؟
اكتر حاجه عجبتني زي ما قلت اللاين بتاع شمع واخوها. اكتر حاجه ما عجبتنيش النهايه، ما يعني انا فهمت خلاص هي من وجهه نظري ممكن تكون انتحرت، بس ما عجبتنيش القفله. يعني ما بحبش انا حد يتعرض للاطفال. تقييم العام 4 من 5.
اوكي
عجبتني قوي.
ايه هو
عجبتني الروايه كلها.
طب ايه اكتر حاجه عجبتك اكتر حاجه ضايقتك؟ تقييم
اكتر حاجه عجباني في الروايه كلها الرمزيه بتاعتها وما وراء الكلام، يعني وتأملات الموت وكلام النار انها بتتجسد كأنها شخص بيتكلم وسخريتها من كل ما حولها. الرمزيات دي كلها عجبتني قوي. اكتر حاجه ما عجبتنيش، ما لا ما فيش حاجه ما عجبتنيش، كله تمام.
تقييم
5.
عظيم عظيم. بالنسبه لي اكتر حاجه عجبتني الوصف، الرمزية، الرسائل، يعني رواية كانت فعلا طايرة فوق كل ده. أكتر حاجة ما عجبتنيش الخطوط الغير مكتملة والقفلة، يعني ما كنتش أحب أن الدنيا تنتهي بينا كده لأنها قفلة متشائمة قوي بصراحة. وتقييم الرواية بين 4.5 و5، يعني أنا اديتها بنية صافية 5 على جودريتي عشان ما فيش 4.5، بس يعني كم بلاين اللي مش مقفولين دول كانوا مضايقني قوي، بس هي الرواية الله ينور يعني حلوة جدا. حد حابب يقول حاجه قبل ما نختم؟
لا، محتاجين نشكرك على الروايه الجميله دي الصراحه.
شكرا رونا
حبايبي والله. مستنيينكم بقى في حلقه النقاش الحر ان شاء الله، ومستنيين ترشيحاتكم لاي كتب تحبوا ان انتم تسمعوا نقاشنا فيها في الكومنتات، وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير والحاجات اللطيفه دي، ونشوفكم في حلقه جديده وكتاب جديد.